أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير العزيز الجليل السميع العليم نتحدث مرة أخرى عن الانصراف قبل أن نشرع بالقراءة وقراءة المد. وقلنا أن الانصراف أو إن الانصراف هو نتيجة ملابسات ينشأ عنها أنس ذهني نحو حصة معينة من المعنى، وللانصراف أو للأنس الذهني منشأان، المنشأ الأول أو من مناشئ الأنس الذهني، المنشأ الأول هو تواجد الحصة، تواجد الفرد أو الأفراد أو تواجد الحصة في حياة الناس، غلبة وجود الحصة بين الناس وفي حياة الناس وضمن مفردات الناس. إذن وجود تلك الحصة وغلبة هذا الوجود على باقي وجودات الحصص الأخرى من المفهوم أو من المعنى، كما قلنا في المناطق، كما هو الحال في كربلاء وفي النجف وفي الديوانية، فغلبة وجود ماء الفرات فاللفظ يحصل فيه انصراف عند الكثير نحو ماء الفرات عندما يسمع لفظ الماء، وكذلك في المناطق الأخرى كبغداد ومن يمر فيها أو التي يمر فيها نهر دجلة أيضا يكون الانصراف لدجلة، وفي مصر مثلا يكون الانصراف إلى نهر النيل، إلى ماء النيل، وهنا قلنا إلى ماء الفرات وإلى ماء دجلة، وهناك إلى ماء النيل، وفي أماكن أخرى يكون إلى حصص أخرى من الماء. إذن لتواجد الحصة ولكثرة وغلبة تواجد هذه الحصة على باقي الوجودات الأخرى للحصاص أو هذا الفرد على باقي الأفراد، غلبة وجود هذا الفرد على باقي الأفراد، هذا السبب أو المنشأ الأول للانصراف. وقلنا ما دامت العلاقة ليست بين اللفظ والمعنى، أي بين اللفظ وصورة اللفظ وصورة الحصة، وإنما مع وجود الحصة الخارجية ومع الإحساس بها، والشيء الآخر أي مع قلنا وجود وليس مع اللفظ، وإنما استجابة مباشرة للإحساس بين وجود الحصة وبين تأثر الذهن لها أو حضور صورة الحصة في الذهن والانصراف إليها، ليس لأن اللفظ هو الذي أشار إلى أو هو الذي أسس أو تأسست بينه علاقة مع تلك الحصة أو قويت أو اشتدت تلك العلاقة التي كانت موجودة أصلا. هذا بالنسبة إلى الانصراف الناشئ من غلبة الوجود، وقلنا هذا الشيء ما دام لم يدخل في العلقة اللفظية، لم يدخل في القرن الأكيد، لم يدخل في أصل تأسيس العلقة ولا في تقوية العلقة الوضعية، فلا تأثير له على الوضع، لا تأثير له في المقام، لا تأثير له على الإطلاق، فيستفاد الإطلاق حتى لو كان لبعض حصص المعنى انصراف ذهني. المنشأ الثاني للأنس الذهني أو للانصراف هو كثرة الاستعمال، كثرة استعمال اللفظ في هذه الحصة أو في تلك الحصة. الأول كان غلبة وجود الحصة أو تواجد الحصة، هنا كثرة استعمال اللفظ في هذه الحصة على نحو تعدد الدال والمدلول تستعمل في هذه الحصة. وقلنا هنا عندي عدة فروض، فلو تحقق من كثرة الاستعمال، لو تحقق من كثرة الاستعمال النقل، أصبح اللفظ موضوعا لهذه الحصة، فإذن يقينا لا نستطيع أن نستفيد الحصص الأخرى، لأن اللفظ استعمل في الموضوع له أو الموضوع فيه هو هذه الحصة، فالحصص الأخرى يقينا تكون غير مشمولة بهذا، فلا مجال لو صح التعبير للإطلاق أو لا نستفيد الإطلاق فيها. الشيء الثاني، لو كان الاستعمال أيضا في هذه الحصة وكثر الاستعمال في هذه الحصة لكن لم يحصل النقل، بحيث أصبح اللفظ موضوعا للحصة وهجر ذلك أو ذلك المعنى الأصلي الذي يشمل هذه الحصة وغيرها من الحصص، وإنما اختص بهذه الحصة وانتقل لها وهجر ذلك. الفرض الثاني هو أنه أيضا أصبح هذا اللفظ موضوع في هذه الحصة، أو المعنى الموضوع له هو هذه الحصة، ولكنه لم يهجر المعنى الأول، فأصبح اللفظ على نحو الاشتراك أو المشترك اللفظي، فهو يستعمل في هذه الحصة ويستعمل في المفهوم الكلي الذي يشمل أيضا هذه الحصة، فهنا يكون على نحو الاشتراك. وأيضا لا نستطيع أن نفهم أو نستفيد الإطلاق، لأنه هل استعمل في الحصة بخصوصها أو استعمل للمفهوم العام الذي يشمل هذه الحصة أيضا، فهل هو استعمل في الحصة بخصوصها أو هو مطلق يشمل المعنى الآخر الذي نستفيد منه الإطلاق، فأيضا لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق، هنا يبقى المورد فيه الإجمال. والفرض الثالث هو إذا كان شكلت كثرة الاستعمال شكلت صح التعبير درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة، إذن قلنا الحال الفرض الأول هو كثرة الاستعمال يحصل النقل، الفرض الثاني كثرة الاستعمال يحصل أيضا أو نستفيد منها وينشئ هناك النقل، وهنا ينشئ أيضا الوضع لو صح التعبير لهذا المعنى، لكن ليس على نحو النقل وأنه يتحقق النتيجة على نحو الاشتراك. والثالث أن تتكون علاقة بين اللفظ والمعنى جديدة، أي يتحقق وضع بين اللفظ والمعنى، أو الوضع القديم أو العلاقة القديمة تتقوى وتشتد بحيث تصبح إلى الدرجة التي أو تصبح بدرجة تكون كقرينة أو تؤسس قرينة تنفي استفادة الإطلاق، يكون تأثيرها كتأثير التقييد، فتكون هي عبارة عن قيد وعبارة عن تقييد. فإذا شكل كثرة استعمال درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة، وإذا درجة تصلح أن تكون قرينة على إرادة الحصة خاصة، ففي هذا الفرض أيضا لا يمكن إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة، طبعا الكلام لا يمكن إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة، هذا فيما يخص الانصراف. نقرأ فيما يخص الانصراف بعد ذلك ننتقل إلى الموضوع الذي بعده. يقول السيد الأستاذ الشهيد الصدر محمد باقر، يقول قد يتكون نتيجة لملابسات، نتيجة لملابسات ماذا يتكون؟ يتكون إنسان ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الأنس على نحوين، أحدهما النحو الأول أي نقول أحدهما أن يكون نتيجة أو نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس، وليس لتواجد تلك الحصة فقط، وإنما غلبت الوجود وغلبت وجودها على سائر الحصص، أن يكون نتيجة. من هو الذي يكون؟ من هو اسم أو ما هو اسم يكون الأنس؟ أن يكون الأنس نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس وغلبت وجودها على سائر الحصص. والمنشأ الآخر أو النحو الآخر للأنس الذهني هو أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللاف وإرادة تلك الحصة على نحو أو على طريقة تعدد الدال والمدلول. أما النحو الأول لغلبة الوجود، يعني الآن تستطيع وأنا أيضا أسجل معكم، الأول هذا أحدهما تعطيه عنوان غلبة الوجود، ولهذا الآخر تعطيه كثرة الاستعمال حتى تكون قضية أوضح. أما النحو الأول أي غلبة الوجود فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئين، لأنه إنس ذهني بالحصة مباشرة، لاحظ بالحصة مباشرة، تضع إشارة أو تضع خطا تحت مباشرة بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ، ضع خطا تحت اللفظ، أي بين الذهن وبين الحصة، بين اللي نقول الإحساس عند الشخص وبين وجود الحصة، فيتأثر وتكون استجابة مباشرة للذهن من هذا الإحساس الذي نشأ من أي شيء، نشأ من الحصة مباشرة ولا يوجد أو بدون توسط اللفظ، أو بمعنى أخرى بدون آلية، بدون آلية اللفظ، بدون مرآلتية اللفظ، بدون علامية اللفظ، لو صحت هذه التعبيرات. ونريد أن نذكر العناوين القديمة التي ذكرناها في البحوث. فإذا بدون وساطة اللفظ حصل هذا الانتقال إلى هذه الحصة، أو حصل الانصراف إلى هذه الحصة. إذن لأنه إنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها، أو أي ويقصد ماذا يقصد بأي، دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها، أو دون أن يؤثر هكذا، أو دون أن يزيد في علاقته، أي في علاقة اللفظ بما هو لفظ بتلك الحصة خاصة، أي لم يؤسس علاقة جديدة بين اللفظ وبين هذا المعنى، ولم يقوي العلاقة بحيث مثلا كانت مجازية فأصبحت قرن على نحو القرن الأكيد وأصبحت حقيقية. نعم، إذن لم يؤسس علاقة جديدة ولم يقوي علاقة قديمة ويعمق علاقة ويؤكد علاقة قديمة موجودة يعني. إذن نقرأ هذه أيضا. يقول: أما النحو الأول فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا لأنه إنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها، ودون أن يزيد في علاقته، في علاقة اللفظ بما هو لفظ بتلك الحصة خاصة، دون أن يزيد في علاقته، أي دون أن يؤكد العلاقة ويجعل العلاقة على نحو القرن الأكيد. وأما النحو الثاني الكثرة الاستعمال، الأنس الناشئ من كثرة استعمال المقصود، وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة، لاحظ قد تبلغ، هذه لو بلغت إلى درجة تكون مانعا عن الإطلاق، أما إذا لم تبلغ إلى تلك الدرجة فلا تمنع عن الإطلاق. قد تبلغ إلى درجة، وهذه قلنا القانون نرجع إلى العرف، قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة، قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ، هذا أولا، توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة، صار النقل أي هجرت المعنى الأول وصارت المعنى الثاني، من وضعه الأول إلى الوضع للحصة. وهنا قلنا لا نستطيع أيضا لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق، فيكون هذا الموضوع له هو الحصة. أو تحقق، لاحظ قد تبلغ درجة تحقق وضعا تعينيا، هناك ولدت النقل، هنا تحقق وضعا وعندي وضع آخر فيكون على نحو الاشتراك. أو تحقق وضعا تعينيا، قلنا نعرف التعين من كثرة الاستعمال، تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقل، بدون أن تهجر ذلك المعنى، بدون نقل. فهنا ماذا؟ بدون نقل هنا تقول فيتحقق أو فينتج الاشتراك. وهنا أيضا قلنا لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق، لأن هل يراد به الحصة أو يراد به المطلق، واللفظ يستعمل هنا ويستعمل هنا على نحو الاشتراك، هذا موضوع له وهذا موضوع له. وقد لا توجب ذلك، هذه الفرض الثالث، أي عندي الفرض الأول توجب نقل، والفرض الثاني تحقق وضع وينتج الاشتراك، والثالث لا توجب ذلك ولكنها تشكل، أي لا توجب النقل ولا توجب الوضع الجديد، ولكنها تشكل درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة تصلح أن تكون قرينة، تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة، أي على إرادة الحصة خاصة، إرادتها إرادة الحصة خاصة من اللفظ. فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة تتوقف على ألا يكون، على أي شيء تتوقف؟ تتوقف على إحراز عدم القيد، قرينة الحكمة تتوقف على إحراز عدم القيد، أي هكذا حتى نطبق نقول ما لم يقوله أو ما لا يقوله لا يريده، فعلي أن أحرز أنه لم يقل هذا الشيء، لم يذكر هذا الشيء، لم يرد القيد، لم يذكر ما يشير إلى القيد. لاحظ. فإذا كان عندي الاستعمال وكثرة استعمال قرينة على أنه قد ذكر القيد أو قد اعتمد في كلامه وبين القيد، إذن هنا لا أحرز بأنه لم يبين القيد، لم يذكر القيد، لم يقل القيد، لأنها قرينة الحكمة تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، وتلك العلاقة والأنس الخاص يصلح للدلالة على القيد، فلا أستطيع أن أستفيد الإطلاق. هذا بالنسبة إلى الإنصاف. نأتي إلى الإطلاق المقامي. قلنا الكلام في الإطلاق المقامي يقابل الإطلاق اللفظي. انتهينا للإنصراف، هنا كان الكلام في الإطلاق اللفظي. الآن أيضا عرفنا والآن طبقنا قبل قليل بأنه عندي صورة ذهنية، عندي معنى، عندي طبيعة، عندي ماهية، أقول مقيدة أو ليست مقيدة، يريد حصة منها أو يريد الكل، كل الحصاص، لم يقيد. فقلنا نرجع إلى ما يقوله يريده أو ما لا يقوله لا يريده، وهو في مقام بيان تمام مراده. وهذا الظهور السياقي الحالي العرفي هذا قانون ثابت في العرف. كل من يأتي بلفظ، كل من يأتي تكون أوضح العبارة، كل من يأتي باسم جنس فهو يريد المدلول، يريد معنى الذي المعنى الذي يدل عليه اسم الجنس، يريد المدلول. فإذا أتى بقيد فهو يريد المقيد، على نحو هذه قاعدة احترازية القيود، ما يقوله يريده. وإذا لم يذكر القيد وهو في مقام البيان، ظاهر حال المتكلم في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده، وظاهر حال المتكلم في أن ما يريده يقوله ويبينه في الكلام تاما، سواء قلنا بالقول أو يعتمد على قرائن حالية أو مقالية، وما يريده عليه أن يبينه بالكلام، وهذا يستبطن أو يستتبع بأن ما لا يقوله لا يريده، وهنا لم يذكر القول، لم يذكر القيد ولم يبين القيد، إذن لا يريد القيد. هكذا طبقنا وهكذا حكينا بهذا المعنى، صورنا الإطلاق اللفظي. إذن عندي ماهية، عندي معنى، يدخل عليه قيد أو لا يدخل عليه قيد. في الإطلاق المقامي ليست الصورة بهذا الطرح، وإنما أي لا أملك صورة، الكلام ليس في صورة ذهنية وأقول قيدت أو لم تقيد، صورة بسيطة لنقول لو صح التعبير، وصورة مركبة من الماهية والقيد، أو نقول صورة فيها لحاظ أو عدم لحاظ، وإنما الكلام في مجموعة صور، في أكثر من صورة، وإنما الكلام في أكثر من صورة. فيأتي المتكلم يريد أن يبين مجموعة من الصور، يظهر في كلامه في خطابه مجموعة من الصور. فهل يوجد هناك، قلنا المتكلم إذا أراد وأطلق الكلام، إذا أراد أن يبين الصورة أو يحكي عن صورة أو حكى عن صورة، فاللفظ الذي يدل على الصورة ما يقوله يدل على الصورة، يدل على المعنى، إذن هو يريد المعنى. المعنى قابل للتقييد، ألا يحتمل أن يريد حصة من هذا المعنى؟ نقول نطبق عليه قرينة الحكمة، ما دام المتكلم لم يقل ولم يذكر القيد إذن لا يريد القيد، لأن ظاهر حال المتكلم في مقام بيان تمام مراده، وأن ما يريده يبينه في كلامه، وكل صورة ذهنية لها دال يدل عليها في كلامه، اللفظ أو قرينة مقامية كما قلنا أو مقالية. أما إذا كان عندي مجموعة صور، صورة مستقلة وصورة وصورة وصورة، المهم أكثر من صورة. فليس عندي ظهور، ليس عندي ظهور عرفي أو قانون ثابت يشير إلى أن المتكلم إذا أراد أن يبين عدة صور فهو ملزم أن يبين تمام الصور. لاحظ هذه القضية والتفت إليها. لا، ليس عندي قانون عرفي أرجع إليه بأن المتكلم إذا أراد أن يبين عدة صور فهو ملزم عندما يطلق الكلام يتحدث عن صورة والثانية عليه أن يتم الكلام إلى آخر صورة. ما عندي، ليس عندي هذا الظهور حتى أرجع إليه، ليس عندي هذا القانون. فإذا كان الكلام الذي يريد أن يبين فيه خمس صور لنفرض، فإذا تحدث قال يتكون الشيء الفلاني أو الفعل الفلاني أو الأمر الفلاني أو الحكم الفلاني أو المركب الفلاني أو الدواء الفلاني من، يذكر الجزء الأول الصورة الأولى أي الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث أو العنصر الأول والثاني والثالث، ولا أريد أن يذكر الثالث والرابع الرابع والخامس، يذكر بعد ذلك وذكر الثلاث. هنا نقول الثالث والرابع نستطيع أن ننفي، نشك هل يوجد الثالث والرابع والخامس، نشك هل نستطيع أن ننفيه، نقول ما دام المشرع الطبيب المنتج منتج المركب أي الدوائي أو غير الدوائي المتكلم لم يذكر فهو لا يريد لأنه في مقام بيان تمام مراده، نقول لا نستطيع أن نطبق هذه أو هذا الظهور الحادث، يعني لأن هذا يعمل في الصور الذهنية التي أشرنا عليه في صورة ذهنية ونتحدث عن قيود هذه الصورة الذهنية. أما في مجموعة الصور مجموعة أجزاء صور مستقلة فلا يمكن تطبيق هذا الظهور الحالي. إذن لا أستطيع أن أقول إذن المركب يتكون من هذه الثلاث ولا يشمل الاثنين أو لا يشمل هذه الحصة أو هذه الحصة أيضا، ولا لا أستطيع أن أقول يشمل الثلاث ويشمل الحصتين. إذن هو من أين أتى ونقول هذا يشبه ذاك؟ لأننا نقول المركب من ثلاثة، هل هو يعني تقريب للصورة التي كانت سابقا أو يقرب الإطلاق المقامي إلى الإطلاق اللفظي كيف يعني نسميه بالإطلاق كتلك. هناك كنا نتحدث عن صورة ونقول هل هي مقيدة، ننفي القيد. هنا نقول عن مركب لو صح التعبير لا يتكون من ثلاثة أجزاء، هل يوجد جزء رابع كأنما هذا الجزء الرابع يشبه القيد، هل مقيد بهذا الجزء الرابع؟ فقل ننفي هذا الجزء الرابع كأنما ننفي القيد، يعني هذا مثل نفي القيد في حالة الإطلاق والتقييد الإطلاق اللفظي. لاحظ هذا الكلام، هنا نريد أن نبين ونريد أن نقرب. فإذا هنا نقول هل نستطيع أن نطبق، نقول هذه المركب ما دام ذكر الثلاثة فهل هي مقيدة بالرابع أو الرابع كجزء معها ويتم المركب؟ فنقول ما دام لم يذكر الرابع وما لا يقوله لا يريده، إذا لا يريد الرابع نقول لا نستطيع أن نطبق هذه، لأنه لا يوجد ظهور عرفي يستفاد منه أن المولى في مقام بيان تمام أجزاء المركب في هذا المثال أو نحو هذا المثال أو نحو هذا المعنى، فلا نستطيع أن نقول ما لا يقوله لا يريده. إذن كيف أستطيع أن أطبق؟ أقول هنا أنا لو اعتمد المتكلم، لو اعتمد المولى، لو اعتمد المتحدث، لو اعتمد المشرع، لو اعتمد على قرائن سواء كانت مقامية حالية أو كانت لفظية مقالية، لو اعتمد على قرائن بين فيها اعتمد عليها وكانت هذه القرائن تشير إلى أن هذا المولى هذا المشرع في مقام، لاحظ قرينة خاصة تشير إلى أن هذا المولى ليس تلك القرينة العرفية العامة التي تثبت علي وعليك قانون عام معروف، إذن بقرينة خاصة بقرائن خاصة محتفة بالكلام تشير إلى أن المولى في هذه في هذا الخطاب في مقام بيان تمام مراده، فذكر قال ذكر الجزء الأول والثاني والثالث، أشك بالرابع لم يذكر الرابع. أقول ما دام المولى في مقام بيان وأنا عرفت أنه في مقام بيان ليس بالرجوع إلى ذلك الظهور العرف السياقي كما في قناة العكمة، لا وإنما عرفت من القرائن المحيطة محتفة بالكلام أنه في مقام بيان في هذا الخطاب بالذات وبالخصوص، فإذا أقول الرابع ليس بجزء. إذن لا بس بين يعني أيضا نذكر ما ذكرناه هناك، قلنا في الأطلاق اللفظي يوجد صورة ذهنية مجرد للمقارنة، نحن نريد أن نقرب هذه الفكرة حتى تكون عندك واضحة. في الإطلاق اللفظي يوجد صورة ذهنية واحدة، صورة الطبيعة، ونتحدث عن تقييد هذه الصورة وعدم دخول القيد فيها والكلام في نفي قيد عن تلك الصورة. وفي الإطلاق المقامي يوجد أكثر من صورة ذهنية، أكثر من صورة، على الأقل على أقل تقدير يوجد صورة ذهنية فعلية ومتيقنة ويوجد صورة ذهنية مشكوكة، فأنفي هذه الصورة المشكوكة، أنفي هذه الصورة أو أقول داخله فأنفيها. ألا أستطيع أن أنفي الصورة الثانية؟ أقول ما دام المولى في مقام بيان وما لا يقوله لا يريده ولم يذكر هذه الصورة، إذن لا يريد هذه الصورة الثانية المشكوكة. أقول لا أستطيع لأني الكلام في الإطلاق المقامي وهذه صورة مستقلة عن هذه، فلا أستطيع أن أجري فيها ذلك الظهور العرفي السياقي وذلك فقط أطبق فيه قرينة الحكم. إذن في الإطلاق المقامي يوجد أكثر من صورة ذهنية، على أقل تقدير يوجد صورة فعلية وصورة مشكوكة، والكلام في نفس الصورة الذهنية المشكوكة. هذا كأنما مقارنة، أو لنقول مقارنة بين هذا الإطلاق المقامي واللفظي، وهذه نقطة أولى أو هذا أمر أول في المقارنة. وأمر ثاني نقارن فيه بين الاثنين بأنه في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل، في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل أن كل أو يتضمن أو يفيد بأن كل متكلمين يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية على أي شيء، فلا تزيد الصورة الذهنية عن مدلول اللفظ، فلا تزيد الصورة الذهنية عن مدلول اللفظ. لاحظ، أي ما يدل عليه اللفظ يكون مطابق للصورة الذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية عن مدلول اللفظ، أي لا يوجد صورة لم يعبر عنها، أي ما يريده، أي الصورة الذهنية التي يريدها عليه أن يأتي بألفاظ تدل مدلول يعني بألفاظ تدل على معاني تنطبق على الصورة الذهنية أو تدل على الصورة الذهنية، فما يريده يقوله، بحيث نستطيع أن نقول ما لا يقوله لا يريده، بحيث لو لم يأتي بلفظ فالمدلول اللفظ هذا غير داخل في الصورة الذهنية، لأنه لو كان داخلا لأتى بما يقابله من لفظ. أما في الإطلاق المقامي فلا يوجد ظهور سياقي عام يماثل الظهور المشار إليه في الإطلاق اللفظي، أي لا يوجد ظهور عرفي سياقي يفيد أن المتكلم في مقام بيان جميع الصور الذهنية التي يريدها. نقرأ الإطلاق المقامي. يقول السيد الأستاذ محمد باقر الصدر الشهيد المظلوم قدست نفسه الزكية، يقول الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحال السياقي نسميه الإطلاق اللفظي. تضع هنا هذه بين قوسين الإطلاق اللفظي تمييزا له على نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي، هذه بين قوسين. ونقصد بالإطلاق اللفظي الذي تحدثنا عنه حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم، نقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم وصدور أي عند المتكلم. حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم عند المتكلم في ذهن المتكلم، وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة، هل أنها تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنه؟ نقول ننفيه، لأنه كل ما يريد عليه أن يأتي بما يقابله من كلام وهو لم يأتي، لا يقول إذن لا يريد. كان مقتضى الظهور الحال السياقي في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد. أقرأ هذه العبارة من جديد حتى نشير إلى ما نريد أن نلفت أنفسنا إليه. ونقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية تضع خطا تحت صورة، لاحظ صورة ذهنية وليست مجموعة صور، صورة ذهنية للمتكلم أي عن الطبيعة، عن الماهية، عن مدلول اسم الجنس. صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة. في مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة، أيضا تضع خطا تحت هذه الصورة، هل أنها تشتمل على قيد، تضع خطا تحت قيد، تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها. كان مقتضى، تضع هنا قوسا بعد مقتضى، القوس يشمل هذه العبارة، الظهور الحالي السياقي في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد. تغلق القوس هنا. كان مقتضى الظهور السياقي الحالي في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره القيد. ما هو مقتضى هذا الظهور؟ هو الإطلاق. لاحظ، كان مقتضى الظهور الحالي كذا، هذا بين قوسين هو الإطلاق، يكون هذه الجملة تكون هي تعبر عن أو في مقام الخبر اللي كان. إذن حصرنا من الظهور إلى للقيد بين قوسين. الآن عبارة واضحة، كان مقتضى، نفتح القوس، الظهور الحالي السياقي في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد، تغلق القوس، هو الإطلاق. كان مقتضى هذا الظهور ماذا؟ هو الإطلاق، وهذا هو الإطلاق اللفظي لأنه يرتبط بمدلول اللفظ. يقول وأما الإطلاق المقامي، قلنا لا نستطيع أن نستفيد، فعلينا أن نأتي بقرينة خارجية تدل على أنه في مقام البيان. أما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء، لا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا، لاحظ، لا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ. يقول لا نريد أن ننفي شيء، أي لا نريد، فلا يراد به نفي شيء أي نفي قيد، لو كان ثابتا، لو كان هذا القيد ثابتا لكان قيدا، لكان أيضا، لو كان ثابت هذا في حقيقة لكان أيضا هو عبارة عن قيد في الصورة الذهنية. هنا يعبر عن القيد كأنما دال والمعنى هو الشيء، لكان، لاحظ، لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ. إذن وأما الإطلاق فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ. لهذا الشيء لكان دخله ولكان قيد الصورة الذهنية ولكان حصل التقييد به. إذن أما الإطلاق المقامي فلا يراد به هذا، أين في الإطلاق اللفظي كان يراد به نفي شيء لو كان ثابت لكان قيدا في الصورة الذهنية، أي صورة التي يتحدث عنها اللفظ. وعندما نقول التي يتحدث عنها اللفظ أي سيكون عندي، أي والتي لها اللفظ يدل على هذا القيد يقينا، لأن من أين استفدت التقييد في الصورة؟ من اللفظ، من الدال. إذن يوجد لفظ يدل على هذا القيد، يوجد ما يدل على هذا القيد. إذن وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ، وإنما يراد به نفي شيء لو كان ثابتا، لاحظ، لو كان ثابتا، تضع هنا خط وخط ثاني وثالث تحت إنما، يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة تضع هذه صورة ذهنية مستقلة تضع هذه بين قوسين أو تضع تحتها خطوة ثاني وثالث. وكان عنصرا آخر أيضا تضع هذه عنصرا آخر بين قوسين أو تضع خطوة خطوة تضع خطا وخطا وخطا تحت عنصرا آخر. لاحظ هناك يتحدث عن صورة واحدة عن عنصر واحد، هنا يتحدث عن تعدد الصور عن تعدد العناصر. وطبعا عندما نقول لا كان صورة ذهنية مستقلة ولا كان عنصرا آخر، إذن هذا صورة مستقلة وعنصر آخر يحتاج إلى لفظ يعبر عنه، تقول نعم يحتاج إلى لفظ يحتاج إلى دال. فإذا قال المتكلم مثلا الفاتحة جزء من الصورة، هذه الفاتحة جزء من الصلاة، هذه صورة مستقلة. الركوع جزء من الصلاة، صورة مستقلة عنصر مستقل. السجود جزء في الصلاة، الفاتحة جزء في الصلاة، الركوع جزء في الصلاة، السجود جزء في الصلاة. وسكت وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة، لم يذكر السورة، قال الفاتحة قال الركوع قال السجود، لم يذكر السورة بعد الفاتحة. وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة، لم يقل السورة جزء بعد الفاتحة، لم يقل السورة جزء. وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزء، ما دام لم يذكرها كما هناك، ما دام لم يذكر القيد إذن لا يريد القيد. فهنا نقول ما دام لم يذكر السورة ولم يذكر جزئية السورة من الصلاة، فإذن لا تدخل السورة في جزئية الصلاة ولا تكون للسورة جزءا من الصلاة أو في الصلاة. وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزءا، يقول كان هذا أطلاقا مقاميا. يقول هل نستطيع؟ لا نستطيع، وإنما يتوقف هذا أن نثبت أنه في مقام بيان، لأنه لا يوجد ظهور عرفي أرجع عليه. ويتوقف هذا الإطلاق حتى أنفي بأن أقول السورة ليست بجزء، يتوقف هذا الإطلاق وجريان هذا الإطلاق المقامي على إحراز، لاحظ على إحراز، تضع هذا تحت إحراز، تضع خطوة 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 على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. تحرز هذا الأمر أنه في مقام بيان تمام الأجزاء. هنا تقول مدام هو في مقام بيان تمام الأجزاء ولم يذكر السورة، إذن السورة ليست من الأجزاء، لو كانت من الأجزاء لكان ذكر هذه، لأنه في مقام بيان تمام الأجزاء. يقول إذ ما لم يحرز ذلك أو يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها، لأنه ما دام هو ليس في مقام بيان ولم أحرز أنه في مقام بيان، فعدم ذكره للسورة لا يدل على أنها ليست بجزء، ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، لإحراز أن السورة ليست بجزء، بل يحتاج إحرازه، يحتاج إحراز أن هذا أن هذه السورة ليست بجزء، أو هذا الجزء ليس بجزء، أو ليس ب نعم ليس بجزء بالنسبة إلى المثال، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة، أي إحراز أنه في مقام بيان تمام مراده. نعم يقول مجرد استعراضه لعدد من أجزاء، هذه العبارة يكون أوضح لو قرأت هكذا بهذا المعنى، ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز أنه في مقام بيان تمام مراده، والذي طبعا ينشأ عنها أنه لم يذكر السورة، إذن لا يريد السورة، لأنه لو أرادها وكانت أو ولو كانت جزءا لذكرها، لأنه في مقام بيان تمام مراد، بل يحتاج إحرازه، أي إحراز أنه في مقام بيان تمام مراده، إلى قيام قرينة خاصة على أنه في هذا المقام مقام بيان تمام مراده. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام، هذا الفرق الثاني والمقارنة الثانية، في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ أو يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عدد من أجزاء المركب من أجزاء الصلاة في المثال فهو يريد الاستيعاب أو يريد أن يبين تمام الأجزاء. هذا بالنسبة إلى الإطلاق المقامي. بقي بعض التطبيقات لقرينة الحكمة، يذكر بعض التطبيقات، يعني نحن قلنا تحدثنا وقرينة الحكمة وأين النتيجة، أين تريد أن تصل، والألفاظ والأصولي ماذا يدخل، والناس تخلط بمباني ويقولون مباحث الألفاظ ولا تدخل، وبعض
ممن خلط صاحب تلك النظرية خلط بين اللغوي والأصولي ومجرد سمع اسم ولفظ اللفظ لو صح التعبير فجمع أهل اللغة وأهل الأصول وأهل الفقه ووضعهم في خانة واحدة وبدأ بالسب والشتم والتكفير والتفسير. إذن الكلام الآن نقول ما هي الثمرة التي تترتب على هذا الأمر؟ نقول يوجد تطبيقات لقد نحن تحدثنا عن قرينة الحكمة وحتى لو اعتمدنا على ظهورات الآن نقول نحتاج الآن بينا ما هي قرينة الحكمة، نقول نحتاج وبينا بأنه المولى إذا كان سواء كان إطلاق المقام أو إطلاق اللفظ، نقول بينا بأنه إذا كان عندي صورة ذهنية وعندي لفظ قد استعمله في معنى فهل يريد مطلق المعنى، يريد استيعاب المعنى أو يريد بعض حصص المعنى، فنقول ما دام لم يقيد إذن لا يريد، ما لا يقوله لا يريده، هذا بينا، هذا غير مشروع في وغير مبين في علوم اللغة. أرجع، هل يوجد هذا الكلام الذي طرح خلال هذه البحوث في علوم اللغة؟ الآن نأتي ندخل أكثر، وصلنا إلى هذه النتيجة وبعد هذا ماذا تريد؟ ذكرنا نحن الثمرات والآن نقول هذه لها تطبيقات، تطبيقات في الأصول، تطبيقات في الفقه، ويترتب عليها العديد من الأحكام الشرعية التي تجعل وتطيل ذلك الجسر الذي يعبر عليه المكلف وتركس الرقبة ويركس صاحب الرقبة ويزخ في النار ويعبر المكلف هنيئا مريئا إلى الجانب الآخر ويكون على خير، ونسأله الشفاعة في ذلك اليوم. إذن بعض التطبيقات لقرينة الحكمة، تذكر عدة تطبيقات. الآن عندي قرية الحكمة صارت مستفادة، الآن أقول أريد أن أطبق، ما هي التطبيقات الفقهية هنا؟ أقول أيضا هذه تحتاج إلى مؤونة، أريد أن أبين أسلك الإطلاق أو أقيد، وبعض المواضيع أو الأحكام ما هو القيد، كيف أعرف القيد، كيف أعرف أن هذا الحكم مقيد أو غير مقيد، وما هو القيد، علي أن أفسر، علي أن أعطي، علي أن أبين، علي أن أعرف هذا الشيء أو هذا الحكم أو هذا اللفظ، أو أبين هذا المعنى وأعرف هذا المعنى حتى أعرف هل هو مقيد أو غير مقيد، وأبين هذا القيد وهل يدخل هنا أو يدخل هناك. الكلام عام لكن سندخل بالتطبيق ونعرف القضية. نقول نحن قلنا سابقا بأن الأمر يدل على الطلب، سواء مادة أو صيغة إن شاء الله تكون قضية واضحة، أما مفهوم الطلب أو النسبة الطلبية النسبة الإرسالية يكون الكلام إن شاء الله يكون عام، لكن نذكر من هناك تحدثنا عن أمور لا نريد أن نعيد، لكن الغرض من الكلام هنا قلنا الأمر يدل على الطلب، وقلنا أيضا الأمر يدل على الوجوب، وهناك أيضا طرحنا في صيغة الأمر وأيضا كانت إشارات في مادة الأمر بأنه الدليل على أن الأمر يدل على الوجوب، تحدثنا قلنا التبادر، لكن من حصل أو ما هو منشأ التبادر أو ما هو تفسير هذا التبادر لو صح التعبير؟ قلنا بدليل، أي يدل على الوجوب بدليل لو صح التعبير التبادر، والتبادر يفسر إلى أو بدليلها، أما بالوضع منشأ هذا منشأ دلالة الأمر على الوجوب منشأه هو، أما قالوا بأن الوضع الأمر يدل على الوجوب بالوضع، أنا أعرف بأن هذا يدل على الوجوب انتهينا، لكن من أين حصل أو من أين نشأ دلالة الأمر على الوجوب؟ قالوا نشأ من الوضع، أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي، وقلنا كلام في المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، هذا التفصيل لا ندخل به الآن، يبقى إن شاء الله على مستوى فهمك وفهمي للأمر، ونفصل في نحن عندما نبحث مع أنفسنا وعندما ندخل بتفصيل أكثر، لكن الآن نريد أن نفهم المطلب في هذا في هذه المرحلة وفي هذا البحث. نقول الأمر يدل على الوجوب بدليل أو منشأ هذا أو كيف دل على الوجوب بالوضع، قالوا الأمر موضوع للطلب الوجوبي، وقالوا بالعقل كما هو مبنى السيد الخوي حسب ما أذكر الكلام هناك، والثالث المهم هنا بغض النظر عن النقاش مع كل أمر، قالوا يثبت أو أنه ينشأ دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. ذكرنا هذا الأمر الثالث، الطريق الثالث أو المنشأ الثالث، أن الأمر يدل على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، ليس بالوضع، ليس الأمر موضوع للطلب فقط، أما الوجوب يستفاد من الإطلاق وقرينة الحكمة. وقسم قالوا الأمر موضوع للطلب، وأما الوجوب فهو مستفاد من العقل. وقسم قالوا أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي، قلنا مع تفصيل معنى الاسم والحرف. قالوا بالإطلاق وقرينة الحكمة، كيف أطبق هذا الأمر؟ هنا يأتي هذا الذي طبق وقال بالإطلاق وقرينة الحكمة، قال يطرح، أطرح أيضا بصورة مفصل، بصورة عفوا مبسطة، لا أدخل بالتفصيل حتى فقط نريد أن نطبق. مثلا قال صاحب هذا القول على أحد المباني أو تفسيرات أو ظاهر كلام أحد ممن يتبنى هذا القول، يظهر من الكلام أو من التقريرات الصادرة بخصوص بحوثه، يشير إلى أن الطلب الوجوبي، عندي طلب وطلب وجوبي وطلب استحبابي، الطلب الاستحبابي طلب ضعيف، والطلب الوجوبي هو طلب وطلب شديد وطلب قوي. فيقول هذا، يشير الكلام فيه نوع جانب من البحث اللي نقول شمة، لو صح التعبير شمة فلسفية، فيه بعض التعميق الفلسفي أو المنطقي حتى لا نكون يعني مختصين بشيء، فيه شيء من المنطق شيء من الفلسفة. يقول بأن الطلب الشديد، شدة الطلب هي من الطلب ومن جنس الطلب ومن سنخ الطلب، الشدة شدة الطلب. أما الضعف أي النقص في الطلب، الضعف في الطلب، المحدودية في الطلب، فهو خارج عن السنخية. لاحظ، لا نقول خارج بمعنى يختلف عن الماهية، قلنا لا نريد أن ندخل بتفصيل هذا الأمر، لو صح التعبير نقول الطلب الاستحبابي هو عبارة عن ضعف في الطلب، عبارة عن تقييد للطلب، عبارة عن تحجيم للطلب، عبارة عن نقص في الطلب. لاحظ، هو طلب لكن فيه نقص، فيه ضمور، فيه ضعف، فيه تحديد، فيه تحجيم. هذا الضعف، الضمور، التحديد، التحجيم، النقص في الطلب يحتاج إلى تقييد، والشدة هي من الطلب ومن سنخ الطلب. لاحظ، فيقول لو أراد الطلب الوجوبي كما في الإطلاق، قلنا لو أراد المطلق هي الطبيعة من ذاتها تنطبق على الأفراد، تشمل كل الأفراد، فنقول لو أراد الطلب الوجوبي يكفي بأن يذكر الطلب، يذكر الأمر الذي يدل على الطلب، لأن الشدة من جنس الطلب، لأنه هكذا نقول. لا يحتمل أنه يريد الطلب الاستحبابي، نقول لو كان، لو أراد الطلب الاستحبابي نطبق قرينة الحكمة، نقول لو أراد الطلب الاستحبابي أي الطلب الضعيف، الطلب المحدود، الطلب الناقص لو صح التعبير، الطلب المقيد، لو أراد لقيد لذكر القيد. لاحظ، وهو في مقام بيان تمام مراده، ولم يذكر القيد، إذن ما لا يقوله لا يريده، ولم يذكر القيد الدال على الاستحباب، إذن لا يريد الاستحباب، إذن لا يريد القيد، إذن لا يريد الاستحباب، إذن يدل على الطلب الوجوبي. واضح هذا التطبيق؟ نأتي إلى تطبيق آخر حتى نختم الموضوع. الطلب، دلالة الطلب على النفسية، الطلب أو الوجوب إما نفسي أو غيري، الوجوب أو الطلب إما نفسي أو غيري. الطلب النفسي هو طلب الشيء لنفسه، وجوب الصلاة، واجب للصلاة، وجوب الوضوء، الوضوء استحباب لكن نتحدث عن وجوب الوضوء، متى يكون الوضوء واجبا؟ عندما يحين وقت الصلاة، يجب عليك عندما تريد أن تصلي، وصلاة الصلاة واجب عليك، يجب عليك أن تتوضأ للصلاة. وطبعا تكون أوضح القضية عندما ينحصر الوقت، حتى لا، لو نريد أن نقرب الآن لا نريد أن نناقش المبنى الفقهي ومتى، لكن لو تضيق الوقت وليس عندي إلا وقت الصلاة والوجوب، وعفوا وقت عندي وقت يكفي للصلاة وللوضوء، هنا يجب علي أن أتوضأ، وهو أيضا يجب للصلاة، يجب الوضوء، لا صلاة بدون وضوء. الوضوء واجب للصلاة، الصلاة واجب والوضوء واجب للصلاة. إذن نحن نطلب الصلاة ونطلب الوضوء لأجل الصلاة، نطلب الوضوء. الآن الطلب الوجوبي نتحدث عنه، وإنما يوجد استحباب في الوضوء. الآن نطلب الوضوء من أجل الصلاة، طلبنا الوضوء لأجل الصلاة، وهناك طلبنا الصلاة. الآن نقول هل الوضوء واجب لنفسه أو لغيره؟ أي هل أن الوضوء مطلوب هو لنفسه يجب الوضوء وانتهى الأمر، أو الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة؟ لاحظ، أقول الوجوب واجب كما أقول الصلاة واجبة، أو أقول الوجوب الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة، من منهما المقيد؟ تقول الوجوب عندما يصدر الوجوب واجب، الوضوء واجب، أو الوضوء واجب إذا صدرت؟ تقول هذا الثاني مقيد، وجوب الوضوء مقيد بوجوب الصلاة، أي طلب الشيء ووجوب الشيء لأجل وجوب غيره، لأجل طلب غيره، إذن مقيد بهذا الشيء، مقيد بوجوب غير، بطلب الغير. إذن أتي أقول لو شككت بوضوء، أقول هل بوجوب، أقول هل هذا الوجوب أو هذا الطلب نفسي أو غيري؟ أقول لو كان غيريا لقيد، لأن الغيرية تحتاج إلى التقييد، لقيد. وما دام لم يأتي بالقيد ولم يذكر القيد، إذن لا يريد القيد، إذن لا يريد الغيري، إذن الوجوب نفسي. قرينة الحكمة طبقنا. نأتي على الأمر الآخر، يقول الطلب أيضا تعييني وتخييري. الطلب التعييني هو طلب شيء معين، يجب عليك صيام 3 أيام، أو صيام يوم، أو صيام 60 يوما. والتخييري يجب عليك الصيام أو الصدقة أو عتق الرقبة أو إطعام مسكين أو كسوة مسكين، أو حسب التخيير. إذن مرة عندي طلب تعييني، أطلب شيء معين يجب أن تفعل كذا، ومرة أقول مخير، يجب عليك صلاة الظهر، أو أقول يجب عليك التخيير، يجب عليك صلاة الظهر أو صلاة العصر. صلاة العصر هنا علي أن أبين، أقول هذا طلب تعييني أو طلب تخيير. الطلب التعييني طلب شيء معين، الطلب التخييري طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير. الآن أقول طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير، كيف يرجع إلى الواجب؟ أقول يجب عليك الصيام إذا لم تعتق رقبة ولم تتصدق. ونأتي على الصدقة، نقول يجب، أقول متى الآن عندي تخيير، واجب تخييري بين الصدقة و الصيام والعتق الرقبة، متى يكون هذا الواجب؟ ما الصدقة هو واجب عليك؟ تقول يكون الصدقة واجب عليك عندما تترك العتق والتصدق، عندما تترك الصيام والعتق، ويكون الصيام واجب عليك عندما تترك التصدق والعتق، ويكون العتق واجب عليك عندما تترك الصيام والصدقة. فإذا لاحظ الواجب التخييري مقيد. تقول هذا أنت عند شككت بأمر، الآن تقول هل هذا الصيام واجب عيني أو هو واجب تخييري؟ هل هو العفو واجب تعييني؟ طلب هو هذا، هو يريد الصيام لنفسه، أو هو واجب مقيد بأنه لو تركت الغير يجب علي هذا، لو تركت العتق يجب علي هذا، لو تركت الصدقة يجب علي الصيام، أو هو هذا واجب لنفسه أو واجب تعييني؟ طلب هو هذا الشيء ويراد الصيام وهو غير مقيد بترك الغير وعدم امتثال الغير مثلا. تقول التقييد بعدم إرادة الغير أو عدم الإتيان بالغير أو عدم امتثال الغير هذا قيد، والقيد يحتاج إلى ذكر، فما دام المولى في مقام بيان ولم يذكر القيد، إذن لا يريد القيد، إذن لا يريد طلب التخييري، إذن هذا طلب تعييني. هذا أيضا من تطبيقات قرينة الحكمة. وأيضا الطلب يدل على العيني والكفائي، واجب عيني وواجب كفاية أيضا. هناك كان واجب تعييني واجب تخييري، هنا واجب عيني وواجب كفاية، أيضا عليك أن تفرق وعلي أيضا أن نفرق. واجب عيني وواجب كفائي، واجب العين طلب الشيء من المكلف بعينه، أطلب من هذا المكلف يجب عليك يا زيد أن تفعل كذا. ومرة أطلب من المكلف أن يفعل هذا الواجب الكفائي إذا ترك الغير، أي طلب من أحد المكلفين، كما هناك كان طلب أحد الأشياء بالتخييري، أما بالكفائي الطلب من أحد المكلفين، وهذا يرجع كما أرجعنا للتخييري، كيف من أحد، متى يكون علي واجب؟ لو ترك الآخرون الأمر يجب عليه، لاحظ، ويجب عليك لو تركنا نحن أنت يجب عليك. إذن هذا الطلب العيني والطلب. الآن نقول العيني والكفائي، من منهما المقيد؟ تقول الكفائي المقيد، لأن الواجب إذا شككت بواجب أقول هذا واجب عيني ويجب علي أن أفعل أنا، أو هذا واجب كفائي فانتظر الغير لو لم يفعل يكون واجب علي أو أنا سأتي به. تقول إذا كان الواجب كفائيا فهو عبارة عن واجب مقيد، فسيقيد بأنه مع عدم إتيان الغير به يجب علي، مع عدم إتيان باقي المكلفين به يجب علي أن أتي به، وهذا قيد ولم يذكر القيد، وما لا يقوله لا يريده في مقام البيان، وطبق قرينة الحكمة وهو في مقام بيان، وما لم يذكره وما لم يقوله لا يريده، إذن ما لم يقله لا يريده، إذن هو لا يريد القيد، إذن لا يريد الطلب الكفائي والواجب الكفائي، إذا هذا واجب عيني فعلي أن يأتي به. واضح القضية؟ إذن لأقرأ إن شاء الله حتى تكون الأمور واضحة. يقول بعض التطبيقات لقرينة الحكمة يدل الأمر على الطلب، وأنه على نحو الوجوب كما تقدم، قلنا اسمي وحرتي التفصيل عليه. وقد يقال بهذا الصدد أن دلالته على الوجوب ليست بالوضع وإنما هي بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الطلب هذا أحد الطرق التي قلنا بها هناك، لأن الطلب غير الوجوبي طلب ناقص، قلنا أما بالوضع أو بالعقل أو بقرينة الحكمة يشرح هذا الطريق. يقول إن دلالته قال كما تقدم، وقد يقال هذا أحد الأقوال يطرح هنا، أن دلالته على الوجوب ليست بالوضع وإنما هي بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الطلب غير الوجوبي طلب ناقص محدود، وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب، ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق، أي لا يريد الطلب الاستحبابي، يريد الطلب المطلق، أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب وهو الوجوب، وكما شرحنا أي الطلب الذي لا حد له، أي لا قيد له النتيجة لا نقص فيه. وهذا بالنسبة إلى الطلب ودلالة الطلب على الوجوب قلنا بطريق الإطلاق قرينة الحكمة. نأتي وللطلب انقسامات عديدة، إذا تضع هنا بعد وللطلب وللوجوب انقسامات عديدة لو صح التعبير، كانقسامه إلى الطلب النفسي والغيري، أي الوجوب النفسي والوجوب الغيري. فالأول النفسي هو طلب الشيء لنفسه، والثاني هو طلب الشيء لأجله، وقلنا إذا طلب الشيء لأجله مقيد، فإذا لم يأتي بالقيد إذن هو يريد الطلب النفسي. وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري، فالأول أو وجوب التعييني والتخييري، فالأول هو طلب شيء معين، والثاني هو طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير، وهذا طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير، أي لو لم يأتي بالأول بالشيء الأول والثاني يجب عليه الثالث، فهذا قيد، وإذا لم يأتي بالقيد إذن لا يريد هذا القيد، إذن هو يريد التعيين. وانقسامه أي انقسام الطلب وانقسام الوجوب إلى العين والكفائي، فالأول العيني الوجوب العيني والطلب العيني هو طلب الشيء من المكلف بعينه، والثاني طلب الشيء من أحد المكلفين على سبيل البدل، أي لو لم يأتي به باقي المكلفين يجب عليه، فإذن هذا قيد، إذا يأتي بالكلام ولم يأتي بالقيد إذن لا يريد الواجب الكفائي وإنما هو واجب عيني. يقول وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا، قلنا لأن الغيرية تحتاج إلى قيد ولم يذكر القيد فلا يريد الغيرية، وتعيينيا لأن التخيير يحتاج إلى قيد ولم يذكر القيد فلا يريد القيد فلا يريد التخيير، وعينيا لأن الكفائية تحتاج إلى التقييد ولم يذكر القيد فلا يريد القيد فيثبت العينية. ويقال في توضيح ذلك أن الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير، والتخييرية تقتضي تقييد الشيء بما إذا لم يؤتى بالآخر، والكفائية تقتضي تقييده بما إذا لم يأتي الآخر بالفعل، أي باقي المكلفين لم يأتوا بالفعل، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها. بأي شيء تنفى؟ بقرينة الحكمة، فيثبت المعنى المقابل لها. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.